بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، قد أخذنا بالأمس ما يتعلق بآداب الزوج مع زوجته من الرحمة والمعاشرة الحسنة، واليوم نأخذ في كتاب الآداب للبيهقي رحمه الله تعالى باب في مراعاة حق الأزواج، باب في مراعاة حق الأزواج، أي مراعاة حق الزوجة للزوج. فإن الإسلام يقوم على هذه على هذا التوازن، فإذا أمر الإسلام الرجل أن يراعي حق المرأة وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في امرأته، فقد أمر أيضا المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى في زوجها. ومعلوم أيها الأحبة أن البيت المسلم هو عماد هذا المجتمع، وإذا أصلح الله سبحانه وتعالى بيوتنا ونورها بنور الكتاب والسنة، وقام الزوج بما يجب عليه وقامت الزوجة بما يجب عليها، حصل من وراء ذلك خير عظيم، واستتبت الأمور في الأسر، وبالتالي استتب الأمر في الأمة والمجتمع. فما المجتمع إلا عدة أسر، فإن كانت هذه الأسر قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، كان المجتمع قائما كذلك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنما يخرج الواحد من أسرة تتقي الله، من أب يتقي الله، ومن أم تتقي الله سبحانه وتعالى، وعمد ذلك العلاقة بين الرجل وبين امرأته، بين الزوج وزوجته. فبينا رحمة الزوج بزوجته، وأن الزوج ينبغي عليه أن يعاشر بالمعروف، وأن لا يقبح، وأن لا يسب، وأن لا يضرب، وألا يؤذي، بل يكون رحيما كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا على الزوجة تجاه زوجها؟ قال البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب الآداب باب في مراعاة حق الأزواج، قد مضى في كتاب السنن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله من حقه عليها. انظر حق الزوج على الزوجة يصل إلى أي حد يا إخواني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد، طبعا لا يجوز السجود إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يسجد أحد لأحد أبدا، ولهذا من سجد لأحد تعبدا بذلك كان مشركا والعياذ بالله، لأن السجود عبادة لله سبحانه وتعالى، فمن صرفها لغير الله كان مشركا. ولهذا الذي يذهب إلى البدوي أو الحسين أو الدسوق أو كذا ويسجد عند القبر، هذا يخرج من ملة الإسلام، لأن السجود عبادة. فلو سجد أحد لأحد أو صلى أحد لأحد أو نذر أحد لغير الله سبحانه وتعالى كان مشركا بالله رب العالمين. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالسجود يكون لله، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، فمن سجد لغير الله كان مشركا والعياذ بالله، خرج من ملة الإسلام، أو دعا غير الله سبحانه وتعالى أو نذر. فالنبي يقول: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لي أحد، وهذا لا يكون، لكن لو كنت أميرا لأمرت صنفا واحدا يسجد لآخر. من؟ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله من حق الزوج على الزوج. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: زوجك جنتك ونارك. لكن للأسف الشديد كثير من الزوجات لا تراعي هذا الحق، لا تراعي هذا الحق، وتكون ندية لزوجها في البيت، إن أمر لم تطع، وإن اختار شيئا خالفت، وإن أمر لا يدخل فلان أدخلت، وإن أمر بأي أمر خالفته، وهي امرأة ناشز عاصية. وينبغي على المرأة أن تجيب أمر زوجها إلا إذا كان أمر الزوج في معصية الله، فحينئذ لا تعاطى لمخلوق في معصية الخالق. لو الزوج مثلا قال لزوجته تخلع الحجاب، لا لا تطيع المرأة زوجها في ذلك. لو قال لها دعيك من الصلاة وراعي حقي، تقول المرأة لا، حق الله عز وجل مقدم على حقك. لو أمرها مثلا أن تصافح الرجال الأجانب، لا تطيع المرأة زوجها في ذلك. لو أمرها أن تأخذ الأفراح المختلطة، أفراح في رقص وطبل، ويقول لها هذا فرح ابنة عمي ولابد أن تذهب إلى هذا الفرح، لا تلبي المرأة طلب زوجها، إنما الطاعة في المعروف. فالنبي يريد أن يبين عظم حق الزوج، فيقول لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، يعني دعاها إلى الجماع، قال أريد جماعك، دعاها إلى الفراش فأبت فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. إذا دعا الرجل المرأة إلى الفراش فأبت المرأة وبات زوجها غضبانا عليها لأنها رفضت أمره، باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. اللهم لعن، اللهم لعن حتى تصبح، دليل على أن الأمر كبير من كبائر الذنوب. فالمرأة تلبي طلب زوجها، إذا أراد زوجها، إذا ربى زوجها فإنها تلبي، إلا إذا كانت من عذر، كانت تكون مثلا حائضا، إن كانت حائضا فلا تلبي أمر زوجها في محل الولد. لكن لو أراد أن يباشرها في غير محل الولد، أراد أن يباشرها في غير محل الولد فلا تتمنع منه. فإن النبي كان يباشر النساء إذا كنا حيضا، كان يباشر النبي صلى الله عليه وسلم امرأته وهي حائض، لكن الحرام أن يأتي الرجل امرأته في محل الولد، يجامع في محل الولد، هذا حرام لا يجوز إذا كانت حائضا. أو مثلا طلب الرجل امرأته أن يجامعها في دبورها، في دبورها، فإن الزوجة، فإن المرأة لا تلبي له طلبا، فإن بات غضبانا لا تلعنها الملائكة بل تترضى عليها، لأنها منعت زوجها من وقوع في محرم. ولهذا يا أخواني، المرأة حلال للرجل إلا في زمان ومكان، المرأة حلال للرجل كل وقت في أي مكان إلا في زمان واحد ومكان واحد. ما هو هذا الزمان؟ أن يأتيها في زمن الحيض في محل الولد. طيب وما هو المكان؟ أن يأتيها في دبورها. فإذا تجنب الرجل الدبر وتجنب زمن الحيض في محل الجماع حلت له امرأته على أي صفة كانت. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، فأتوا حرثكم، قال العلماء الحرث اللي هو موضع الولد، موضع الولد، فأتوا حرثكم يعني موضع الولد يعني فرج المرأة أن شئتم أي كيفية. ولذا بعض الناس قد يستحي أن يسأل شيخا ويريد مثلا أن يأتي امرأته أو أن يتعامل مع امرأته مثلا معاملة معينة في المعاشرة أو كذا ويريد أن يسأل الشيخ. نقول لك الجواب الآن، لا تسأل أي شيخ، تجنب الضبر ورنا شطرتك أي حاجة، ما تسألش شيخ أبدا، تجنب ضبرا وحيضا وعدى ذلك اللي تعرف تعمله منه مباح ولا شيء يمنع في هذا الباب. المهم أن تتجنب الحيضة وأن تتجنب الدبر. قال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن اعلم يا رجل أن هذا الحق ليس لك فقط بل هو للمرأة عليك أيضا، فلا يحل للرجل أيضا أن يمنع امرأته من أداء حقها. وكم فجرت نساء بسبب غفلة الأزواج عن إعفاف المرأة، فتلجأ المرأة إلى الحرام والعياذ بالله، والسبب غفلة الزوج، طول النهار في الشغل ويجي بالليل ينام، يقوم يشتغل ويجي بالليل ينام، يقوم يشتغل ويجي بالليل ينام، يأكل ينام، يشرب ينام، ولا يلتفت إلى المرأة، والمرأة في حاجة إلى هذا الحق، ماذا تصنع المرأة؟ طبعا لا نبرر لها ذلك، لكن أقول كثير من فجور النساء يكون بهذا السبب. لهذا ليس باللازم أن يشتهي الرجل أو أن تشتهي المرأة، لو طلب طرف لازم الطرف الاخر ان يلبي وان يتصنع حتى ولو لم يكن راغبا. مو بلازم ان تكون راغبا. طب انت راغب دلوقتي وهي مش راغب، طب انت هي راغبه بكره وانت مش راغب، يبقى نوقف العمل بقى. لا، لكن العمل يفضل ماشي طالما ايه. نعم، هذا من حسن العشره يا اخوان، هذا من حسن العشره ان الانسان يروع على هذا الباب. وهذا الامر قد نستهين به، لكن والله ثم والله ثم والله، ولعلكم اعلم بهذا مني، لو تطلعون على كثير من قضايا البيوت تجد كثير من القضايا في الفشل سببه عدم اعطاء الحق الجنسي. عدم اعطاء الحق الجنسي، احنا ما نستحي من هذا، ما نستحي، هذا الحق موجود. كثير من البيوت انما يحصل فيها الخراب والدمار نتيجة عدم اعطاء الزوج حق الزوجة، او عدم اعطاء الزوجة حق الايه، حق الزوج. فهذا حق ينبغي ان يراعى، ولهذا اعتنى به الاسلام. يا اخواني، منع الاسلام المرأة ان تصوم صيام التطوع وزوجها شاهد الا باذن. المرأة عايزة تصوم الاثنين والخميس، تقول بعد اذنك يا زوجي انا عايزة اصوم الاثنين والخميس، لان الحق للزوج. ولو سمح لها الزوج وصامت الاثنين وجاء بعد صلاة الظهر فارادها، هل له ذلك؟ له ذلك. وهل المرأة تمتنع تقول انت اذنت لي خلاص؟ لا، طالما الصيام صيام نافلة وتطوع فالمرأة تلبي طلب زوجها وتقدم ذلك على التطوع. لكن لو صيام رمضان ما فيش فيه إذن، ولا يحل للرجل أن يأتي المرأة في نهار رمضان. وإلا لو أتى الرجل المرأة في نهار رمضان كبلناه بالإيه؟ بهذه الكفارة المغلظة، عتق رقبة. إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين لازم. لو أفطر يوما نقول الله يعينك قاعد من أول وجديد، إذا ما استطاع فيطعم 60 مسكينا لو أتى مرضاه في نهار رمضان عامدا. لكن لو باشرها فأنزل ولم يجامع، يعني وأنا جاي لكم في الطريق دلوقتي واحد وقفني، واحد وقفني يا شيخ نعم فتوى، رجل أتى امرأته في نهار رمضان دلوقتي باشرها كده فنزل بس ما جامعش، يعني لم يأتي إلى محل الولد، عليه إيه؟ هل عليه كفارة؟ لا، لا ليس عليه كفارة، لكنه آثم طبعا، آثم. كيف يأتي الرجل امرأته في نهار رمضان؟ ولهذا ينهى الرجل إذا كان عنده شهوة أن يقبل امرأته أو أن يبشرها وهو صائم. لكن لو كان يملك نفسه لا بأس بالقبلة، أو كان شيخا كبيرا أو رجلا قلت شهوته فلا بأس أن يقبل. لكن إذا كان صاحب شهوة ويخشى على نفسه فلا ينبغي له أن يقبل في نهار رمضان. الشاهد يعني أن الإسلام راعى الحق الجنسي هذا بين الرجل وامرأته. وأقول لكم كثير من البيوت خراب بسبب هذا الحق، فلا بد أن يؤدي الرجل. ولهذا كان ابن عباس يقول في قوله تعالى وللرجال علينا درجة وكذا، يقول وأنا أحب أن أتجمل، ولهن مثل الذي علينا بالمعروف، قال أنا أحب أن أتزين، أن أتجمل لامرأتي كما أحب أن تتزين لي امرأتي. نعم، تجمل وتزين، استعمل سواكك، استعمل معجون الأسنان، خليك نظيف، مش جايب لعرق الدنيا وجايب اللي مش عارف روائح كريهة وكذا، هذا لا ينبغي، لا ينبغي. هذا إنسان يتنظف ويتجمل، هذا حق ينبغي أن يراعي يا إخواني. وهذا من مقاصد الشريعة العظيمة، الإعفاف، حتى جعل الإسلام إتيان الرجل لامرأته حسنة من الحسنات، زي صيامك وزكاتك وصدقتك أقصد، ويعني فعلك الطاعات تماما. وفي بضع أحدكم صدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ قال نعم، أرأيت إذا وضعها في حرام؟ وثق بسنده أن الحسين بن محصن الأنصاري أخبره أن عمته أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فلما فرغت قال لها رسول الله أذات زوج أنت؟ أنت متزوجة؟ قالت نعم. قال كيف أنت؟ يعني كيف أنت مع زوجك؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني أنا غير مقصرة في حق أبدا إلا حاجة بقى أنا عجز عنها. قال النبي انظري أين أنت منه، يعني من زوجك، فإنه جنتك ونارك، فإنه جنتك وإيه ونارك، يعني سبب عظيم من دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة طاعة المرأة ليه لزوجها. ولهذا المرأة الصالحة ما مواصفتها إذا أمرها أطاعت، وإذا نظر إليها سرت، وإذا غاب حفظته في نفسي وماله. ولهذا يا أخي لو عندك امرأة تراعي حقك، وامرأة عفيفة، وامرأة صاحبة طاعة وصلاة، اقبل منها بعد ذلك. بقى ما بتطبخش كويس، ما بتنظفش كويس، يعني مش قايمة بحق الأولاد كما ينبغي، لكن امرأة عفيفة وامرأة متسترة وامرأة دينة وامرأة قصيرة الطرف لزوجها فقط، لا تنظر إلى غير زوجها، وامرأة تؤدي طاعة ربها سبحانه وتعالى، فاقبل هذه المرأة بارك الله فيك. ايه الفايدة انك انت زوجتك بتطبخ لك احسن طبخ ولكن ليست عفيفة، شغلها على بتاع النت ده. وانا انصح خذوا النت ده من ايادي النساء، خذوه من ايادي النساء. ما للمرأة والفيسبوك، ما للمرأة وديسك اب ولا واتس اب ده، ما للمرأة والحاجات دي. اخوي الله يكرمك هتلاقي عدة 140 جنيه تتصل عليه، الو بس عدة بس كده، ما فيش حاجة. خربت البيوت بهذا، وانتهكت الاعراض وربي بهذا السبب. قرب البعيد صوت وصورة، فلا تلومن الا نفسك. واحد يجيب هدية لزوجته مش عارف محمود ب6000 جنيه عشان تشتغل عليك كل حاجة، انت حر، انت حر. هدمت بيوت بسبب هذا، رؤية صور عارية. ما اريد ان افصل، بس انت شوف، احفظ عرضك ونفسك. هتقول انا اشك في الزوجة، لا يا سيدي ما تشكش فيه على العين والراس، بس احنا بنقولك ما تقدمش السبب وتعين الشيطان على امرأتك فابعد. هده بتكلم اخوها في الخارج، يكلمها اديها ب55 هللة هنا، 3 ريال كل اسبوع يكلمها. اخوي حاسب انت على الثلاثة ريال؟ مش مشكلة يا دقيقتين ثلاثة، ازيك يا اخت عاملة ايه؟ مش لازم يكلمها مجانا يعني نص ساعة. حوالين المجاني ده هيقع ما يقع من المحظور، فانه جنتك ونارك. وثق بسردي عن ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد الا باذنه، وما انفقت عن كسبه من غير امره فان نصف اجره له. يعني المرأة لا تصوم تطوع الا وزوجها شاهد، هذا واحد. اثنين، لا تأذن احد يدخل البيت ولا ما يدخل الا باذنه، هو اللي يأذن. ثلاثة، لا تنفق من مال الزوج الا باذن الزوج. طيب لو انفقت من غير اذن الزوج، فاما ان تكون عالمة باذنه مطلقا، يعني تعلم انه يحب ذلك، يعني لو جاء واحد سائل على الباب وادته حاجة الزوج بيفرح بهذا فلا حرج عليه ولا بأس، لكن لو قال لها اياك ان تخرج اي نفقة ولو كان لمسكين فلا ينبغي المرأة ان تتصرف في مال زوجها. طب هل المرأة ان تتصدق من مالها من غير اذن زوجها، من مالها هي الخاص من غير اذن زوجها، ولا لابد من استئذان الزوج؟ الجواب لا يلزم اذن الزوج، طالما المال لها فلها ان تتصدق كيفما شاءت، ولا يحتاج ذلك الى اذن الزوج. وثق بسندي عن ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما نعم قال البيهقي وهذا الانفاق من كسبه حمله بعض اهل العلم على انفاقها مما اعطاها في نفقتها، وبذلك افتى ابو هريرة رضي الله عنه. هذا حق الزوج على الزوجة وحق الزوج على الزوج، فالأسرة المسلمة لابد أن تراعى فيها الحقوق. كن رحيما بامرأتك، رفيقا بها، معاملا إياها المعاملة الحسنة، لا تعيرها على طعام تأتي به ولا على هدية تأتي بها، وكن حسنا المعاشرة كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى قول النبي خيركم خيركم لأهله. كذلك على المرأة أن تراعي حق الزوج وأن تتقي الله سبحانه وتعالى فيه، تصره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه في ماله وعرضه وولده وكذا إذا غاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بيوتنا وأن ينور بيوتنا بنور الكتاب والسنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، بالنسبة للرجل وجمع الرجل الذي أتى امرأته وأنزل بس ما جمعش، فهذا عليه قضاء اليوم، لكن لا كفارة عليه. الكفارة فقط في الجماع، كفارة فقط في الجماع.